بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من هذه الآية المباركة، حديثنا سيكون حول الوصية، الوصية التي تعدد ذكرها في القرآن الكريم من خلال مجموعة من الآيات المباركات، وجاءت الروايات متكثرة ببيان تفاصيل هذا المفهوم، على أنه في بعض الأحيان يفتي الفقهاء انطلاقا من هذه الروايات الصحيحة والمعتبرة على وجوب الوصية في بعض الأزمن وفي بعض الحالات، أما في حالات كثيرة فتستحب استحبابا مؤكدا، وهذا ما يأتي بيانه في هذه اللحظات البصيرة. ورد في بعض الروايات كما عن الإمام الصادق، كما روى هذه الرواية الحر العاملي في وسائل الشيعة، أن الإمام الصادق قال: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. وورد في الرواية المباركة عنه سلام الله عليه: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. وورد في روايات كثيرة أيضا من ضمنها عن الإمام الباقر عن أبيه الصادق سلام الله عليه كما في وسائل الشيعة: من لم يوصي عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية. هذه هي بعض الروايات التي تتحدث عن الوصية. تعالوا بنا نتحدث عن الجوانب المشرقة في الوصية. ما هو الجانب الاجتماعي في الوصية؟ ما هو الجانب الأخلاقي في الوصية؟ ما هو الجانب التربوي في الوصية؟ ما هو الجانب الفقهي في الوصية؟ هذا ما أحدثكم عنه، آثار جمة من خلال الوصية يحصل عليها الإنسان، آثار أخلاقية، آثار اجتماعية، آثار تربوية، وآثار فقهية، ولربما يتحصل الإنسان على آثار أخرى. تعالوا نلملم هذه الفوائد والجوانب في هذه النقاط. وقبل أن أبين هذه النقاط لا بأس أن أثير شبهة لربما ترد وتنقدح في ذهن البعض من المؤمنين. البعض لا يستسيغ الحديث عن الوصية، ولا يستسيغ سماع الحديث عن الوصية باعتبارها الوصية تقرب أو تقرب ذهن الإنسان ومشاعره للموت، والحديث عن الموت فيه من الغضاضة. لا يستسيغ ذكر الوصية باعتبار أن النظرة إلى الوصية نظرة تشاؤم، هكذا ينظر البعض. الحديث عن الوصية حديث عن عيش فيه موت، بعبارة أخرى يعني كأنك تريد أن تقول لنا عندما تحدثنا عن الوصية: عيشوا أمواتا. لا أيها الأحبة، حديثي عن الوصية لا ينطلق، والروايات اعتمادي كله على الروايات، لا ينطلق من خلال هذه النظرة المتشائمة، على العكس تماما. أقول أن هناك فوائد ودروس أضعها بين يديك الآن. الحديث عن الوصية حديث واقعي، نظرة واقعية لقضية حتما حتما هي حاصلة وهي قضية الموت. فلماذا لا يخطط الإنسان؟ هذه السنة التي ليس هي من سنن البشر، دقق معي الآن، الموت ليست سنة خلقها الله للبشر، بل كل الحيوانات، بل كل النباتات، بل كل الموجودات تقتضيها هذه السنة. هذه نقطة جديرة بالالتفات. بل ملك الموت عزرائيل هو سيموت في يوم، كما في بعض الروايات يناديه المولى عز وجل: أقبضت الأرواح والموجودات؟ فيقول عزرائيل: نعم يا رب، قبضتها بأمرك. من بقي يا عزرائيل؟ فيقول ملك الموت: ما بقي يا رب إلا وجهك الكريم وأنا وجبرائيل وإسرافيل. فيأتي النداء من الله: يا عبدي ملك الموت، اقبض روحي جبرائيل وإسرافيل. فيقبضهما، ثم يقول له: من بقي؟ فيأتي النداء من ملك الموت بصوت: يا رب، ما بقي إلا وجهك الكريم وعبدك أنا. فيأتي النداء من الله: يا ملك الموت، اقبض روحك أيضا بأمري أنا. فيقبض روحه ولا يبقى إلا وجه ربنا العزيز. انظروا إلى هذه الحالة وإلى هذه السنة الكونية التي خلقها الله. إذن إذا كانت هناك سنة، لماذا لا نخطط لها؟ هذا هو حديثي فقط. والوصية تعتبر تخطيطا راقيا جعلته الآيات والروايات. إذن نظرة واقعية، حديثنا عن الوصية وليس نظرة تشاؤمية. نضع الأمور في مواقعها، نضع لكل من خلال الوصية لكل حق حقه. الوصية ليس من شأنها أن تقلل اندفاع الإنسان في هذه الحياة، لا، على العكس، اندفع. ولكن الوصية تريد أن تؤكد في عمقها أن بعد هذه الحياة حياة أفضل وأروع، ابحث عنها. هذا هو مضمون الوصية الذي آخذكم فيه إن شاء الله في هذه اللحظات. تعال معي مع الجوانب التي بينتها لك سريعا. ما هو الجانب؟ أولا، الجانب الاجتماعي والأخلاقي للوصية. الذي يوصي يستفيد مجموعة من الآثار الاجتماعية والأخلاقية. أولا، الوصية من خلال الآيات والروايات تمثل عقدا اجتماعيا بين الأحياء وبين الأموات. كثير يخطئ الفهم عندما يقول أن الإنسان إذا مات لا تربطنا به أي صلة. على العكس، الآيات تتحدث عن شيء آخر. الوصية في مفهومها الرائع تمثل عقدا اجتماعيا، اجتماعيها، دقق معي، بين الأموات والأحياء. يعني أن الأموات لهم أثر هنا؟ نعم، يستطيع الميت أن يبقي أثرا في الدنيا. من مات انقطع عمله إلا من ثلاث، الرواية المروية في كتب الفريقين، ولكن إلا من ولد صالح يدعو له، وعمل، هذه الصدقة الجارية، عمل يبقى يغدق عليه من الثواب والآثار وهو في عالم البرزخ وهو في عالم الآخرة. إذن يظهر أن الميت يستطيع أن يجعل ذخرا، استثمارا يعني، في هذه الدنيا يستعين به في حياته الأخروية وهو ميت. يستطيع؟ نعم يستطيع. إذن أولا، دعوني أنقط هاتين النقطتين. الوصية تمثل عقد اجتماعي بين الأحياء والأموات، والأموات والأحياء، عقد. النقطة الثانية، الوصية تمثل حالة تواصل بين عالم الآخرة وعالم الدنيا. كيف نفهم هذين المفهومين أو الأثرين الاجتماعيين الأخلاقيين؟ في الحقيقة الإنسان عندما يوصي عند موته بوصية، مثلا أن يخرج أو أن يخرج جزءا من تركته، وله الحق أن يوصي بثلث التركة كما يفتي الفقهاء. عندما يوصي بشيء من تركته أن يعمل فيها هذا العمل الخير من وقف أو خير عام أو صرف على هذا المحتاج أو تزويج هذه الفئة أو أي أمر، هدية أو غيرها. هذه الوصية في الحقيقة تمثل أن الإنسان المؤمن وهو يموت سيكون مرتبطا بكل هذه الآثار التي أوصى بها لعالم الدنيا من بعد موته. وهذا الارتباط بالضرورة بهذا الارتباط سيستعين به في حالات الضيق هناك، في حالات الصعوبات والعقبات في عالم العالم الآخرة، يستعين بهذا الذي أوصاه. بمعنى أن هذه الوصية ستكون له ذخرا، صدقة جارية بهذا العنوان. هذا تواصل بين عالم الآخرة وعالم الدنيا، يمكن للإنسان أن لا يقطع هذا. هذا تواصل أيضا بين عالم الآخرة وبين عالم الدنيا، تواصل بين الناس أيضا الأموات والأحياء. كيف نفهم أنه عقد اجتماعي؟ هذا الميت الذي يوصي يطمئن بالضرورة إلى أن الذين أوصى لهم سيذكرونه بخير، أليس الأمر كذلك؟ وهو في عالم الآخرة يذكر بخير، تذكر بخير إن أوصيت لهم. تعالوا معنا الآن نفكر بشكل عملي. هذه الموقوفات التي نستفيد منها نحن، هذا المسجد المبارك، هذا المسجد أقولها ولست لأنني إماما له، ولكن الإنصاف يقتضي القول. هذا المسجد أتدرون تاريخه المشرق؟ هذه قطع من الأرض لمجموعة من بيوتات الناس نصلي فيها أبدا ما بقينا. هذا المسجد، هذه البقعة، كانت هنا بقعة صغيرة، ولكن اقتضى الأجداد تفكيرهم أن الأرض الصغيرة لا يمكن أن يستفيدوا منها، فأخذ كل شخص من البيوتات التي بجانب هذه القطعة التي أهديت إليهم من الحكومة أن يوقفوها للمسجد، نحن نصلي فيها أيضا. ألا نذكرهم؟ صدقوني نذكرهم بكل تقدير، وإن لم نذكرهم بألسنتنا ولكن أعمالنا ذاكرة لهم توصل لهم هذا الثواب. فكل صلاة نصلي هناك هم يحصلون على هذا الثواب. انظر إذن، هم لم ينقطعوا عن عالم ماذا؟ عن عالم الدنيا، يوصلهم الثواب دائما أبدا ما قام هذا البناء وهذه المؤسسة الروحية العملاقة في إحياءاتها، في برامجها، في صلواتها، في كل شيء. أليس هذه نظرة رائعة؟ من خلال الوصية نستفيدها. لربما هذه الحالة لا توجد في المجتمعات الغربية، ليس لهم القدرة على أن يفهموا هذا المعنى العملاق. لماذا؟ لأن ثريا كما تحدثنا بعض المجلات لربما يموت ولكن يوصي بتركته بالملايين لقطة أو كلبة أو إلى آخره، أو لربما يوصي بأن تركته ترمى في البحر، أو لربما تصادر، أو ولكن الإسلام وضع لنا رؤى منفتحة أنك وإن كنت سائرا إلى عالم الآخرة يمكنك أن تضع البصمات الخيرة في عالم الدنيا كذخر لك تستفيد منه. هذا جانب اجتماعي أخلاقي. أختصر، الجانب التربوي، عندما توصي وصية تستفيد من مجموعة من الآثار، وحق للإسلام وللرسول الأعظم عندما روى لنا هذه الروايات، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن فيها آثار أرادت الآيات والروايات من الوصية أن تبقى منهجا وعظيا تربويا. لماذا؟ لأن معنى الوصية تذكير بالموت، والموت كسنة استخدمها النبي الأعظم كمنهج للتذكير والتربية. اذكروا، ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، اذكروا هادم اللذات
وفي بعض الروايات اذكروا هازم اللذات. قيل يا رسول الله ومن هادم ومن هازم اللذات؟ قال الموت. وورد عنه كفى بالموت واعظا. لماذا لابد أن نذكر الموت؟ لكي لا تأخذنا هذه الحياة. نذكر الموت لكي نستشعر دائما أن بعد هذه الآنات من الدنيا حياة أروع. فما في هذه الدنيا من نعيم هناك النعيم الأفضل، وما في هذه الدنيا من فوائد وبهرجات وأزاهيج ففي الآخرة أكثر وأروع، ولكن لمن اتقى. الوصية تخلق هذه الحالة في النفس، تخلق هذا الأسلوب كمنهج وضعه الإسلام. دقق معي. إذن الوصية لها أثر. عندما يوصي الإنسان يتذكر بوصيته أنه ماذا؟ أنه ذاهب عن هذه الحياة التي لا قيمة لها. إذن ما دامت هذه الحياة غير خالدة وهو غير خالد فيها، ليس لها قيمة لكي يظلم الآخر أو لكي يسلب الآخر أو لكي يعتدي على الآخر. انظر عندما يكتب الإنسان وصيته ويتعامل معه يستشعر هذه الحالة، أنه هذه الدنيا لا تساوي أن يعتدي الإنسان على حقوق الغير، ولهذا يكتبها. فكل ما لدي من أمانات أسجلها لأن لا فائدة للدنيا، وكل ما علي من حقوق الله أو حقوق الناس أرصدها. لماذا؟ لأن هناك وقفة يوم الحساب، وقفة أمام الملك الجبار. يحاسب الإنسان على كل صغيرة أحصاها، يحصيها على كل صغيرة، لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن لماذا لا نفرغ الذمة من هذه الحقوق؟ هذه الحالة يحصل عليها الإنسان جليا عندما يوصي. ولهذا يوصينا النبي في روايات كثيرة، أقرأ لكم هذه الرواية أو روايتين. ورد عنه صلى الله عليه وآله وهو يحدثنا عن الدنيا هذه، مثل الدنيا، مثل الحياة الدنيا إلى الآخرة. يعني تبغي تعرف شنو قيمة الدنيا مقابل الآخرة؟ تحب تعرف؟ هذا أصدق البشر، أصدق الخلق يحدثنا. مثل الحياة الدنيا إلى الآخرة كمن يضع أحدكم إصبعه في اليم، في البحر هكذا، فلينظر بما يخرج. ضع إصبعك في البحر هكذا واخرج إصبعك، ماذا تحصل؟ قل لي ماذا تحصل؟ هذا الذي تحصل منه من الدنيا فقط. فقط عندما جاء ملك الموت إلى نوح النبي وهو من أولي العزم وقد عمر فقط في دعواه 1000 سنة إلا 50 عاما، أما حياته لربما في بعض الروايات تصل إلى 2500 عام، جئت زائرا أو قابضا؟ قال جئت قابضا. قال ألا تمهلني؟ قال ولما؟ قال لكي أعرف قيمة الحياة. قال لك ذلك. فقام من مجلسه، وقف ثم تحرك حركات فجلس في المجلس الآخر، ثم رفع رأسه إلى ملك الموت، اقبض إن شئت. قال له لما؟ قال لأن كل حياتي التي قضيتها كهذه الخطوة من هنا إلى ها هنا، 2500 سنة، من ها هنا إلى ها هنا، هذه الدنيا. ولكن الوصية تفعم المشاعر بهذا المفهوم. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يفسر قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. المشكلة عندما نقرأ القرآن ونريد أن نفهم القرآن كما هو لنا فقط. لا أيها الأحبة، علينا أن نفهم القرآن كما يريد الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال أمير المؤمنين مفسرا هذه الآية يعني لا تنسى صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة. هذا معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا، أن الله أعطاك وأمدك بمجموعة من القدرات والنعم، استخدمها ليس فقط في الدنيا، للآخرة، لأن هناك الحياة. أما من الجانب الفقهي، ثالثا الجانب الفقهي لكي لا أطيل، إذن هناك جانب وفوائد اجتماعية وأخلاقية، هناك جانب وفوائد وآثار تربوية. تعال معي إلى الجانب الثالث لكي أختم، الجانب الفقهي للوصية. لا يوجد متسع من الوقت، ولكن ألخصها في هذه النقاط السريعة، وعليك أن تفرع لأن هذه المسائل شرعية. عندما يوصي الإنسان بوصيته فإنه يطمئن إلى أنه يبرئ ذمته من حقوق الله وحقوق الناس التي عليه. حتما أن هناك حسابا، فلماذا لا يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسبه الله؟ ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وورد في الروايات: من حاسب نفسه حسابا دقيقا بينه وبين الله لم يحاسبه الله يوم القيامة. إذن لماذا لا أحاسب نفسي؟ وقطعا حساب الإنسان لنفسه قطعا فيه ماذا؟ فيه شيء من الرحمة ومن الرعاية ومن التعليل. فلماذا تجعل من المحاسبة لغيرك عليك؟ حاسب نفسك أنت الآن. إذا كان كل نفس ذائقة الموت وهناك حساب، فلماذا لا يمارس الإنسان حساب نفسه، يبرئ ذمته؟ يبرئ ذمته من ماذا؟ هذه مجموعة من النقاط. الآن لو تتبعنا سنرى ما أكثر الواجبات والحقوق في ذمتنا، إما لله أو للناس، مهمولة حتى عندنا نحن المؤمنون. أليس في ذمة أحد صلوات فائتة؟ إذن لماذا لا يرصدها ويبرمجها بين الفترة والأخرى؟ أنا لا أقول جمد نشاطاتك الحياتية وشؤونك الحياتية وتبقى في البيت تصوم ليلا، أنا لا أقول ذلك، ولكن لا يجوز لنا التسويف والإهمال لأنها واجبات. ما أكثر الأخماس التي في ذمتنا، لماذا لا يرصد الإنسان؟ هناك لربما البعض في ذممهم كفارات، إما كفارات الحج، إما كفارات الصوم، إما كفارات لماذا لا ترصد؟ لماذا أتناساها أو أنساها؟ خلني أنا يوم برجع إن شاء الله، أو يوم بيجيني شهر رمضان بطلع. أتضمن أن تبقى لشهر رمضان؟ أتضمن أن تبقى لغد؟ أتضمن أن تبقى أن تصل إلى بيتك؟ أطال الله أعماركم جميعا، أيضمن الإنسان منا؟ لا يضمن. إذن لماذا لا أرصد ما دامت هذه النقطة التي فاتتني أحاسب عليها؟ النذورات خصا عند الحريم، ما أكثر النذورات، النذورات لماذا لا ترصد؟ لأننا نتصدى لهذه القضية، يأتي الكثير: مولانا لدينا نذورات، ولكن نسيت، نذرت لماذا؟ ونذرت أي شيء؟ ونذرت ما هو حكمي؟ وإن كان هناك حكم من الناحية الفقهية، ولكن هذا دليل على أنني سوفت. لماذا عندما أنذر لا أرصد؟ مثلا الصلوات، الصيام، أمانات الناس، هي من حقوق الناس، أمانات الناس، أن توضع عندي أمانة. والأخماس التي حان عليها الحول وتؤخرها ليوم هي أمانة صاحب العصر والزمان، فمن أكل منها درهما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما في بعض الروايات. هذه أمانات الناس، لماذا لا ترصد؟ إن أخذت إجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله، وإن أعطوك لكن أرصدها، أيضا الديون القروض التي أخذها من الغير ما يدريني أنني سأعيش إلى الوقت الذي أسدد، لماذا لا ترصد وتنظم؟ الديات الدكاترة عليهم ديات، تدرون أو ما تدرون؟ ما أدري في محضرنا في دكاترة أو لا. عندما يجرح شخصا لإقامة عملية، هذا الفقه الطبي هل يجيزه الإسلام؟ إن كان بإرضاه، إن لم يكن برضاه، حدود الجرح، ما هي المسافة، إجهاض الأجنة، وهكذا عليها ديات. الآباء الأمهات عندما يضربون أبناءهم تأدبا، لربما هذه الضربة تكون فيها محذور شرعي، يجوز لك ضرب الابن تأديبا للأب فقط، ومن بعده لمن؟ للجد من الأب. حتى الأم لا يجوز أن تضرب ابنها إلا بأمر الولي الأب. من يعلم هذه المسألة؟ تعال إلى الأب الذي جوز الشارع له ضرب ابنه تأدبا تأديبا. إن كانت هذه الضربة أحدثت إحمرارا أو اخضرارا أو اسودادا فعليه الدية. حتى الأب إذا من باب أولى من؟ غير الأب. من يرصد هذه الديات التي يحاسبنا الله عليها يوم القيامة؟ من؟ إذا كان ضرب الابن الصغير تأديبا إن زادت واحمر أو اخضر عليها دية، فما هي دية ضرب الزوجة؟ والعياذ بالله، ما هي دية ضرب الوالدين؟ ما هي دية ضرب الآخرين؟ ما هي؟ أختم بهذا وأسأل الله أن يوفق الجميع لمراضيه. هذه وصية شرعية أطرحها لكم، ليس من باب الترويج التجاري لأن ليس فيها ربحا، فكن ريع هذا المجهود العظيم للخير وللأيتام، وليس فيه فائدة تجارية، تراها هذا المعنى جليا عندما تطلع على هذه الطبعة الراقية وبالمجهود العظيم العملاق. وقد راجعه جملة من علمائنا، وقد تتبعت بعض هذه النقاط، راجعنا وراجعها بعض مجالس وبعض مكاتب المراجع من الناحية الفقهية، وهي في معظم آرائها على آراء السيد السيستاني حفظه الله. هذه الوصية هناك متن فيها يرصده الإنسان، فقط عليه أن يملي. وفي هذه الوصية سنرى ما الذي يستطيع أن يوصي به الإنسان، فقط يملي من ثلث التركة، ما الأمور التي لا يجوز للورثة أن يتصرفوا فيها من بعد موتي، وصاير عندنا خبص احنا من موت الإنسان ورثته لا مكتوب فيها ومسجل، وهي من النقاط الخاطئة الشائعة الخطأ، لا يعرف الناس أو كثير من الناس ما هي الأمور التي لا أستطيع أن أستخدمها من تركة مورثي، قد رصدت بشكل مجدول ومنقط، ما عليك إلا أن تضع النقطة بالقلم البسيط كلها معنونة. وهناك فصل ما يخرج من أصل التركة الثلث فيما تحب، وهناك كثير من المسائل وجداول مهمة جدا، جداول للتسهيل، جداول الديات التي بينتها لك سريعا، جداول ما فات من الصلوات والصيام، وهكذا مجموعة من الجداول والمسائل الفقهية على آراء السيد السيستاني. أؤكد لك ليس في جيوب من قام بهذا المجهود أي ربح، وأنا لم أعود إخواني أن أدعوهم لتجارة هنا أو لمشروع، ولكن لأن هذه المسألة فقهية بحتة كما بينت، أقول لا بد لكل إنسان أن يحصل على نسخة، وقيمتها نعرضها هنا 10 دراهم، وريعها خيري بحت للأيتام، وقيمتها أكثر أصلا لأن بتشوفون جودة والمجهود الموجود فيه.
ومراجعه مجموعة كبيرة من العلماء، معالم، 10 دراهم فقط تنظم الوصية بشكل شرعي دقيق، موجودة في مكتبتنا، من يريدها يطلب نسخته هنا. يقابل هذا المجهود مجهود، وليكن في العلم أن هذا التأليف وهذا الاسم ليس هو الاسم الصحيح، كاتبين تأليف فلان من فلان، هذا شيء رمزي، لأن المجهود قام به من لا يريد أن يوضح اسمه، وكفى بهذا إخلاصا. يقابل هذا المجهود مجهود صغير أيضا أطلق عليه حقيبة الآخرة. حقيبة شنو؟ الآخرة. وحقيبة الآخرة عبارة عن الكفن، ولكن مو هذا الكفن الموجود هنا وهناك، الكفن من الناحية الشرعية الدقية بأجزائها الاستحبابية، حتى الربطة التي يربط بها الرجل موجودة في الكفن، وموجود فيها البردة التي كتبت عليها بتربة الحسين، ونحن واثقون من هذا الخطوة، بتربة الحسين كتبت عليها سورة ياسين بتربة الحسين، المستحبات الموجودة في الروايات، وآية الكرسي وسورة الحمد وسورة التوحيد والشهادات الثلاث ودعاء الجوشن الكبير، دعاء الجوشن الصغير، كل هذه نسميها حقيبة الآخرة أو كفن أبي الطف الحسين سلام الله عليه، تيمنا بتربته الموجودة الوارد استحبابها في الروايات. ولكن هذا للمجهود جعل من القيمة كبيرة، نطرحه للمؤمنين، قيمته 300 درهم، ولكن ليست هذه القيمة تجارية، من أراد موجودة. إن أحب الإنسان أن يشتري حقيبة الآخرة فيها هذا الكتيب، ومن لم يحب أن يشتري حقيبة الآخرة يمكن أن يشتري هذا الكتيب لوحده. اشتروا هذا لننظم شيئا من آخرتنا، اشتره لا لنفسك، لنفسك وللآخرين إن أحببت. هذا ما أحببت بيانه في هذه اللحظات في ليلة الجمعة القادمة، وفات على ما في ذهني الإمام الجواد سلام الله عليه، ويفترض أن يقام مجلس تأبيني على شهادته سلام الله عليه في معتم الحاج ناصر على ما تعودنا في الساعة 9. هذه آخر خطبة أكون معكم، وسنذهب إلى الحج، سيؤم هذا المكان المبارك الفاضل الشيخ علي القائيني من علماء الحوزة العلمية في قم، وهو من الثقات، وأسألكم الدعاء إن شاء الله، ولن أنساكم من الدعاء أمام ضريح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأمام ضريح الزهراء بكل مفاصلها الثلاثة، وأمام ضريح أئمة البقيع، وفي بيت الله الحرام أدعو لجماعتي، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولذويكم، وأسأل الله باسمه الأعظم أن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. اللهم ارحم موتانا وشافي مرضانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، احفظ المؤمنين يا رب حفظا منك مع ذويهم وأموالهم، وفق اللهم جميع المؤمنين لمراضيك، وجنبهم معاصيك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.